الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر السامعين، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في كتابه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وله المثل الأعلى. وقال سبحانه: ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل. نعم، وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، قالت: فقدت يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه في المسجد وهما منصوبتان، وهذه سنة في من سجد أن ينصب رجليه وأن يضمهما إلى بعض، بحيث لو وضع الإنسان يده على قدميه من باطنهما لو شمل بيده أو بكف واحدة منه قدمي هذا الساجد. هذه هي السنة. وقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أوتي من العلم والحكمة والثناء على الله بما هو أهله من ذلك الدعاء العظيم والثناء الثابت في صحيح السنة، إلا أنه قال مع ذلك: لا أحصي ثناء عليك. والثناء على الله يكون بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأفعاله الجميلة التي ثبت الدليل بها، وبالإخبار عن الله بوجوه الكمالات الثابتة في القرآن والسنة. ومع ذلك يقول: لا أحصي ثناء عليك، مهما أثنيت عليك ومهما ذكرتك بالجميل فإني لا أوفيك حقك ولا أحصي ثناء عليك يا رب العالمين. وجاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء همي ونور صدري. إلا أذهب الله عنه ما كان يجد من الهم والكرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاهدنا أن لله أسماء حسنى، منها ما علمه عباده، ومنها ما أنزله في كتابه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. فلذلك يقال إن أسماء الله لا تعد ولا تحصى، وإن أوصافه العليا نعم ومثله الكاملة لا تعد ولا تحصى. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فليس في هذا حصر يا عباد الله لأسماء الله في هذا العدد، وإنما مفاد هذه الأسماء المحصورة بالتسع والتسعين مفادها أن من أحصاها علم بها وعرف معانيها وتعبد الله بمضامينها فإنه يدخل الجنة بإذن الله، لا أن الأسماء الحسنى منحصرة في هذا العدد. كما يقول قائل من الناس عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، لا ينفي أن يكون عنده سواها من الدنانير والدراهم مما خزنه لنفسه ومما هو عنده مدخر، وإنما قال عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، ولله 99 اسما أعدها للإحصاء، أعدها للإحصاء من أحصاها من خلقه وعرف معانيها وجمعها نعم في صدره ولو بالمعنى ولو بالفهم لها وتعبد الله بمضمونها، فهو إن شاء الله من أهل الجنة، من أهل الجنة. نعم معاشر السامعين، هذه الأسماء الحسنى التي علمت لنا، هذه الصفات العليا التي علمت لنا في الوحيين، تقبلها أهل الإيمان وأهل المعرفة والحكمة وأهل السنة في هذه الأمة، تلقوها بالقبول والرضا والتسليم، وأجروها على مراد الله سبحانه وتعالى في أنهم آمنوا بها بألفاظها وعرفوا معانيها التي دلت عليها لغة العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يخاطب الناس إلا بما يعرفون، نعم يعرفون لغة العرب، فنزل هذا القرآن يخاطبهم بما دلت عليه ألفاظ العرب. فأسماء الله معروفة المعنى، لا داعي للمكابرة في ذلك، لا داعي للجاج في هذا الأمر، وأن يقال الله أعلم بمعناها، أنت تعرف معناها يا عبد الله التي دلت عليها لغة العرب، فأنت عربي تعرف كلام العرب، والله عز وجل يقول بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. إنما يفوض أهل الحق والإيمان كيفية هذه الصفات، كيفية صفات الباري، فإنهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، وإنما يفوضون الكيف إلى الله، لا يعلمون كيف صفات الباري، لأنهم لم يروا الله عز وجل قبل ذلك، ولا أخبرهم من رأى الله بصفة كيفية أو بكيفية صفاته، نعم ولم يروا له مثيلا وندا ونظيرا حتى يقيس الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون له ند أو نظير أو مثل. نعم فلذلك انعدمت عندنا جهات العلم بكيفية صفات الباري فلم نرى الله عز وجل فيما مضى، ولم نرى شبيها أو مثيلا، ولم يأتنا خبر من صادق عن كيفية صفات الله، وإنما جاءنا الخبر من الصادق المصدوق عن أسماء الله وصفاته، فنؤمن بها على مراد الله، نؤمن بها ونعلم معانيها، ونفوض الكيف إلى الله عز وجل مع قطعنا وجزمنا أن صفات الباري لا تماثل صفات خلقه، أو لا تماثل صفات خلقه البتة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سميع بسمع يليق به، بصير ببصر يليق به، إلا أننا نعرف ما معنى السمع وما معنى البصر، ما معنى السمع وما معنى البصر في لغة العرب ولا داعي للمكابرة في هذا الباب. نعم معاشر السامعين، واما اهل الباطل والتعطيل فانهم فرق شتى ومذاهب مختلفة في تعطيل صفات الباري. منهم من عطل الله عن كل اسم وصفة، عن كل اسم وصفة، فلم يثبت لله الا وجودا مجردا عن الصفات، وهؤلاء هم الجهمية. فقال شيخ الاسلام في مثلهم: المعطل يعبد عدما. من تعبد اذا كنت تثبت لله وجودا مجردا عن الصفات والاسماء؟ فليس له من اثبات ما يليق بالله الا الوجود المجرد، وهذا كلا وجود، لانك لا يمكن ان تثبت شيئا بغير صفات، فكأنك نفيت نفيا قاطعا. ومنهم من اثبت العلم والقدرة والحياة، واثبت لله اسماء مجردة عن صفاتها، اثبت لله اعلاما محضة، فقال ان الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. نعم سبحان الله، جعل لله اعلاما محضة، ومعلوم بالقطع واليقين ان اسماء الله اعلام واوصاف، ان اسماء الله سبحانه وتعالى حسنى بالغة في الحسن غايته. ومن لازم ذلك ان يشتق من اسماء الله الصفات التي دلت عليها هذه الاسماء. فالسميع دل على صفة السمع، نؤمن لله باسم السميع وبما يشتق من هذا الاسم وهو صفة السمع، على ما يليق بالله وجلاله وعظيم سلطانه. ونقطع ونجزم ان سمعه لا يماثل سمع المخلوقين، فانه يسمع دبيب النمل في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهذا يعجز عنه خلقه اجمعون. نعم نثبت لله علما بما نعلمه من لغة العرب، علما ادراك، نعم ادراك ما يعلم بصفة تليق بالله، وعلم الله لا يماثل علم المخلوقين، فعلم المخلوقين مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، ويتخلله في ذلك النسيان المتقطع. واما علم الله فان الله لا يضل فيه ولا ينسى، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم هو الله عز وجل الذي يعلم كل شيء، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما دق وجل من الامور. نعم ومنهم من اثبت لله سبع صفات، كأنه يتمنن على ربه، كأنه يتصدق على جناب الباري، حاشا لله من ذلك. اثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله الكريم من الاسماء والصفات، وانفع عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله الكريم من النقص والخلل والزلل، وما لا يليق بجناب الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا أنت مطالب به، ليس على جهة المن منك، وإنما على جهة الائتمار والذل والخضوع لله رب العالمين. يقول بعضهم: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام، وينفي ما عدا ذلك من الصفات. نعم وهكذا بارك الله فيكم، لو دخلت شيئا بشيئا في هذا الاصل العظيم الذي هو اصل الاسماء والصفات، الذي هو ثالث انواع التوحيد التي يطالب بها كل مؤمن: توحيد الربوبية، افراد الله في افعاله من الخلق والملك والتدبير، وتوحيد الالوهية، افراد الله بالعبادة الخالصة. نعم ان لا تعبد الا الله، وان لا تعبده الا بما شرع. وتوحيد الاسماء والصفات، ان تثبت لله كل اسم وصفة ثبتت في القرآن وصحيح السنة، وتنفي عنهم نقصا. نعم عباد الله، هذا مطلب شرعي. وان من تلك الاسماء الحسنى التي نثبتها لربنا سبحانه وتعالى صفة، او اسم الحي الذي نشتق منه صفة الحياة، فالحياء صفة بر واكرام من الله وجلال، ليس لاجل ما اسدى اليه خلقه من احسان. نعم ان الله هو المحسن الى عباده، وهو الغني عنهم: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فهذه صفة من الله على جهة البر والحياء والإحسان إلى الخلق والجلال في صفات الباري. نعم، ونحن نستحي من الله لأن الله أمرنا بذلك، ولما لله من وافر الإنعام وسابغ الفضل على عباده. فنحن إذا قارنا بين نعم الله علينا وبين تقصيرنا في جناب الباري سبحانه وتعالى، أوجب لنا ذلك الانكسار بين يديه والذل والخضوع، وذلك يمثل الحياء عند العبد. فالله عز وجل متصف بالحياء ومن أسمائه الحي. نعم، فلذلك يجوز التعبيد لهذا الاسم فيقال عبد الحي، لأن الحي من أسمائه، والحياء الكامل من صفاته سبحانه وتعالى. روى الترمذي في جامعه بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هل لأجل ما أسديت إليه من الإحسان؟ هل لأجل ما أسديت إليه من المعروف؟ إنه قبل ذلك متصف بالحياء. نعم، وهو غني عن عباده وعن خلقه، ولكنه مع ذلك يستحي سبحانه وتعالى، يستحي من العبد مع ما يكون العبد منطويا عليه من التقصير والإساءة والذنب، لكنه إذا تمسكن بين يدي الله وذل وخضع لجناب الله ورفع يديه إليه، لا سيما أكف الضراعة عند الضرورة، يستحي رب العالمين أن يرد هاتين اليدين صفرا سبحانه وتعالى. ما أعظم إحسانه إلى عباده، وما أشد تقصير العباد في حقه سبحانه وتعالى. هذه صفة نثبتها لله، وهذا اسم نثبته لله على ما يليق بجلال الله. كما أن من خلق الله ومن عباده من يتصف بهذه الصفة، صفة الحياء. نعم، ولكنه ليس حياء كحياء الله، لأننا نؤمن أن لله المثل الأعلى، أن لله المثل الأعلى، ونؤمن أنه يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: فلا تضربوا لله الأمثال، لا نضرب لله الأشباه والنظائر. فللعباد حياء، لكنه ليس كحياء الله البتة من حيث الكيفية، ومن حيث نعم كنه هذا الحياء وعظمه. فلله الحياء الكامل، والله عز وجل يقول في كتابه: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء. ولكن الكريم من عباد الله من اتصف بهذه الصفة وتشيم بهذه الشيمة، ألا وهي شيمة الحياء، فإنه لا يتصف به إلا مؤمن على ما يليق بجلال الله. نعم، تتصف بهذه الصفة ملائكة الباري سبحانه وتعالى، ولذلك لما اتصفوا به من الحياء فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الليل والنهار في السر والعلن، لا يعصي أحدهم لربه أمرا. وهذا يدل على كذب تلك الرواية المختلقة أن ملكين من ملائكة الله نزلا إلى الأرض وامتحنهما الله عز وجل بما يمتحن به بني آدم من التعرض للشهوات، فأفسدا وفسدا في أنفسهما وصارا ساحرين يسحران الناس، ووقعا بالمنكر والزور والفحشة على امرأة يقال لها الزهرة، وما أشبه ذلك من الهراء الذي يتنزه عنه ملائكة الباري. فهم أهل الحياء والفضيلة، وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء العباد المكرمون لا يعصون الله البتة، لا يعصون لله أمرا، ولا يكذبون له خبرا، ولا يترددون في تنفيذ ما طلب الله منهم وما أمرهم الله به. نعم، عباد مكرمون، أمرهم الله بالسجود لآدم فامتثلوا من حينهم بدون مراجعة ولا تردد، إلا أن ذلك اللعين إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم، يراجع الله في أمره، يأبى ويستنكف عن قبول امر الله بالسجود لادم سجود تشريف وتكريم. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما قاعدا كاشفا عن ساقه او عن فخذه، فدخل ابو بكر واستأذن فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على حاله، لان الالفة تسقط الكلفة كما يقال. فابو بكر يبقى مع رسول الله كثيرا، نعم. ثم بعد ذلك دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله واذن له بالدخول. ثم دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه شيئا. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام وهو شاهدنا من هذا الحديث: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نعم، فالملائكة تستحي، وصالح عباد الله يستحيون كالأنبياء. نعم، فالحياء صفة لعباد الله المؤمنين من أنبياء وملائكة وشهداء وصالحين وصديقين، وحسن أولئك رفيقا. نعم، يتصف بهذا الحياء أنبياء الله ورسله. هذا موسى صلى الله عليه وسلم كان رجلا حيا على العكس مما كان عليه فساق بني إسرائيل من الباطل والتعري وكشف السورة والوقاحة والصرافة. نعم، كان موسى صلى الله عليه وسلم رجلا حيا لا يرى متجردا، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، سبحان الله، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فجر هذا بني إسرائيل إلى الوقيعة برجل له شيمة وفضيلة كان ينبغي أن يتمدحوا بحيائه، لكنهم ذموه في هذه الخصرة: إذا محاسني اللائي أدل بها صارت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. قالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني عظيم الخصية قصير الذكر. نعم، ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فجعل الله له موقفا، وإن كان قد تحرج موسى من ذلك الموقف، إلا أنه موقف يري الله به بني إسرائيل أن ما بموسى من بأس. ذهب يوما يغتسل ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، وهذا نؤمن به، آمنا وسلمنا، ليس لنا أن نكذب، ليس لنا أن نعرض النصوص القرآنية والنصوص النبوية على عقولنا فنقبل ما نقبل ونرد ما نرد. هذه إذن عقول كاسدة يحتاج أن ينظر العبد في عقله إذا رد النص الشرعي. نعم، فإن الخلل حينئذ في العقل إذا كان الرجل عقلانيا. نعم، لا يؤمن ولا يسلم بخبر الله، فإن النص الصحيح الصريح لا يناقض العقل السليم الصحيح. نعم، فمن رد نصا من القرآن أو من السنة فبه والله هوس، وينبغي أن يراجع عقله. ففر الحجر بثوب موسى، فطفق موسى ضربا بالحجر يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى ظهر على ملأ من بني إسرائيل وارتفع الحجر هكذا، فعلمت بنو إسرائيل أن ما بموسى من بأس. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. تؤمن الأمة المحمدية أن موسى كان رجلا حييا مؤمنا، وأما بنو إسرائيل الذين يتعنصرون فربما آمنوا بموسى على سبيل العنصرية لا على سبيل أنه نبي من أنبياء الله وإلا فقد أبلى معهم بلاء حسنا وما كان منهم إلا الصدود والإعراض عن خبره. فأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فتنزل أنبياء الله منازلهم التي بواهم الله فيها، فكان موسى رجلا حييا وطعنت فيه بنو إسرائيل، كذلك كان نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم رجلا حييا كريما لا يرى متجردا ويستحيي في مواطن الحياء الشرعي. فجاء في أحاديث الشفاعة، في أحاديث عرصات القيامة وما يجري من الشفاعة، سواء كان في الموقف العام أو في غيره، جاءت روايات في بيان الشفاعة، وجاء فيها ذكر لعيسى صلى الله عليه وسلم أن أنبياء الله يطلب منهم خلق الله أجمعون الشفاعة، بدءا بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى، ثم يأتون على عيسى صلى الله عليه وسلم فلا يذكر له ذنبا قال الراوي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي ربه، فيستحيي ربه، هو لم يذكر ذنبا. ذكر بعض أنبياء الله أنه أخرجنا من الجنة بسبب خطيئة، وذكر بعض أنبياء الله أنه كانت له دعوة دعا بها على قومه، وذكر بعض أنبياء الله أنه كذا في ذات الله، كذب في ذات الله ثلاث كذبات، وإن لم تكن في الحقيقة كذبات، في حقيقة الأمر كذبات، لكن هذا يدل على رفعة شأنهم وعلو مقامهم، فيستعظمون ما صدر وإن كان حقيرا. نعم، وذكر بعضهم قتلا لنفس، نعم. وأما عيسى فلا يذكر أمر فيستحيي ربه فيقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم معاشر السامعين، هذه صفة لأنبياء الله، وهي أيضا صفة لنبينا الكريم النبي الخاتم سيد ولد آدم، الذي كان كما قال أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان فيه كما في الصحيحين أشد حياء من العذراء في خدرها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما يسره العبد ويخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم شفيع العباد في يوم لا ريب فيه. من حياء النبي صلى الله عليه وسلم العجيب الذي ذكر لنا في خبر الإسراء والمعراج، وهذا الخبر ثابت في الصحيحين وفي أحدهما وفي خارج الصحيحين، عن أنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة وأبي ذر وأبي حبة الأنصاري وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما جرى في خبر الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه في ليلة المعراج 50 صلاة، فبينما هو راجع مر بموسى صلى الله عليه وسلم الذي ليس لأحد على أمة محمد منة كمنة موسى عليها، إذ أنه سعى في تخفيف هذه الفريضة على المؤمنين، فينبغي أن تعترف أمة محمد بهذا الجميل لنبي من أنبياء الله أنه كان شفيعا في تخفيف الصلاة عن هذه الأمة. قال ما فرض عليك ربك يا محمد؟ قال فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله قال فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقال ما فعل الله بك أو قال ما فرض على أمتك؟ قال حط عني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فرجعت إلى ربي فحط عني 5. فلما زال تردد بين ربي سبحانه وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله عز وجل هي 5 في العمل و50 في الأجر. فرجعت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ فقال فرض علي 5 في اليوم والليلة. قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان امتك لا تطيق ذلك. قال قد رجعت الى ربي حتى استحييت منه. سبحان الله، صفة للحياء، صفة الحياء شيمة لعباد الله الصالحين، ومنهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى انه كان في ليلة عرسه والناس في داره، فكان يخرج ويدخل ولم يخرجهم من داره، وكان يتبشبش لهؤلاء الصحابة ويلطف بهم ويرفق بغريبهم، نعم وقديمهم كذلك، فربما بقي معهم الى هزيع الليل ولم يعلموا رضي الله عنهم، او ربما حصل شيء من الذهول عن ان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة ان يبقى مع اهله في مثل هذه الليلة، وان يرخي الستور وان ينصرف القوم بعد اخذهم للعشاء او بعد اخذهم للطعام، واذا طعمتم فانتشروا. فاستحيا نبي الله من هؤلاء القوم من صحابته، نعم، فانزل الله ايات تتلى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين للحديث، ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. الله اكبر، حياء بالغ غايته، ان الانسان لا يرى على وجهه حتى التغير بسبب ما يحصل من الناس من عدم معرفة بحقه، وهو سيد ولد آدم. فربما بقي القوم معه الى هزيع الليل ولا يرى منه الا التبشبش واللطافة والبشر صلوات الله وسلامه عليه. كما ان هذه الصفة معاشر المؤمنين، هذه الصفة معاشر المؤمنين يتصف بها الصالحون ممن ليسوا بانبياء. هذا نبينا، هذا الصحابي الجليل، اقصد هذا الصحابي الجليل ابو موسى الاشعري، يقول لام المؤمنين عائشة: يا اماه اني اريد ان اسألك عن امر واني استحييك. فقالت: سل لا تمتنع ان تسألني عن شيء تسأل عنه امك التي ولدتك، فانما انا امك. فقال: يا ام المؤمنين، يا اماه، ما يوجب الغسل؟ فاخبرته ان الرجل اذا جلس بين شعب المرأة ومس الختان الختام فقد وجب الغسل. نعم، فقال: اني اسألك عن شيء واني استحييك. حياء، لكنه لا يمنعهم من التفقه في الدين. فاما الحياء الذي يصدك عن مجالس العلم فهذا خجل مذموم، لا ينال العلم مستح ولا متكبر. هذا الحياء المذموم الذي يسمى في الحياء عرفا وفي الشريعة لا يسمى حياء، فان الحياء الشرعي هو الذي يدفعك الى تعلم دينك والى السؤال عن امر الله فيك وعن شرع الله فيك وفي نفسك وفي اهلك وفي ميراثك. لا تستحي ان تسأل عن شيء من دينك، فان هؤلاء كانوا يستحيون لكن لم يمنعهم الحياء من التفقه في الدين. ومن الصالحين المتصفين بالحياء علي بن ابي طالب رضي الله عنه، جاء في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب قال: كنت رجلا مذاء، اي كثير المذي، وهذا يدل على الفحولة والرجولة عند الرجل. قال: فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمقام ابنته مني، فامرت المقداد بن الاسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وقال: توضأ وانضح فرجك، وقال: توضأ واغسل ذكرك. فهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يستحيي حياء لا يمنعه من التفقه في الدين. وهكذا كانت نساء الانصار في غاية من الحياء والاحتشام والعفة والطهارة والنزاهة، لكن هذا كله لم يمنعهن من ان يتفقهن في الدين. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كما في صحيح مسلم: نعم النساء نساء الانصار، لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. تأتي احداهن كأم سليم مثلا تقول: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ لان هذه المرأة مبتلاة بالصلاة، مؤمنة، تسأل عن دينها: هل اغتسل من ذلك يا رسول الله ام لا؟ ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال: نعم يا ام سليم، اذا هي رأت الماء. نسأل الله ان ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.